بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عالم السوء بماذا شبهه الله؟ بالكلب. وهكذا الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفارا عياذا بالله. لهذا يجاهد الإنسان نفسه على العمل بما يعلم. قال: فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. هو يعلم الأدلة والحجج والبراهين لكنه ما يعمل بها، يعمل بخلافها. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه. أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، هذا من وصل به الحال إلى الزندقة والكفر. وبعضهم ربما يغتر ويعجب إما بدنيا وإما بالكافرين وإما بغير ذلك، ويحصل له انتكاسة كما ذكروا عن ذلك القصيمي الذي كان آية في الذكاء وكان ينافح ويدافع عن الإسلام ثم إذا به ينقلب على رأسه وينقلب إلى عدو للإسلام والمسلمين، ويكتب الكتابات التي فيها تشكيك في دين الله، ويأتي بالاعتراضات التي هي اعتراضات الزنادقة، يقول: كيف يدخل الله عجائز نجد الجنة ويدخل تلك النساء الجميلات التي رآهن في بلاد أوروبا النار؟ كيف؟ انظر إلى هذا الزندقة أين وصل به الحال. الكافر كافر. أبو لهب ذكروا في سبب تسميته: ما سمي بأبي لهب إلا لشدة الجمال الذي كان في وجهه، حمرة في وجهه، لكن أينه؟ سيصلى نارا ذات لهب. ما ينفع الجمال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن زاغ قلبه وصار منتكسا عياذا بالله. وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال تعالى: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن في معنى فأتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. رابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد. أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. الغي والضلال، هناك غي وهناك ضلال، ما الفرق بينهما؟ قال: في الغي هو أخص بفساد القصد والعمل، والضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، والغي أخص بفساد القصد والعمل. قال: فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا فالفرق ما ذكر. وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، أخلد إلى الأرض تبع هواه. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكلية إلى ما هناك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا، أي لزموا الإقامة فيها. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وثامنها أنه رغب عن هداه، رغب عن الشيء أي مال إلى غيره واختار غيره، ورغب في الشيء حبه واختاره. قال: وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة، وأسقطها نفسا، وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. أخس الحيوانات همة، وأسقطها نفسا، وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. وعاشرها أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. إن تحمل عليه يلهث، يعني إن تطرده يلهث، وإن تركته هو على ذلك الحال. وهكذا هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، إن تعب وأصابه الكلل لهث، وإن كان مرتاحا ولا عليه أي شيء يلهث. وحال الري وحال العطش يعني يلهث في هذا الحال وهذا الحال، والذي يرى حين يدلع لسانه أنه يظن أنه عطشان. وإن تركته فهو ضال كالكلب. طيب، قال: وحال الري وحال عطش، فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال. فالكلب كالكلب، إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخس ما يكون وأشنعه. يعني عاد ما بقي كلاب ما هي كهذا الحال. قال فصل: فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. العالم العامل بعلمه من شأنه أنه يزهد في هذه الدنيا ويزهد عن الطمع فيها، ولهذا لما كان أهل الكتاب يطمعون في الدنيا ذمهم الله، وحصل بسبب طمعهم في الدنيا صد عن دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ولا يجوز لأحد أن يتشبه بهم. يأكلون أموال الناس بالباطل، هات حق الولي، الولي له يعني ما يخرج من البقرة الميلاد الأول من البقرة أو الشاه أو قالوا حق الولي. ولهذا كانوا قديما يأتون إلى القرى والبوادي يقولوا نحن مرسلون من ابن علوان، ابن علوان أرسلهم عنده معسكر في القبر ويرسل لهم الأوامر أين تذهبون؟ قالوا نريد حق ابن علوان. ما هو حق ابن علوان؟ كل واحد يجهز من البقرة العجل ومن الشاه كذلك، يعد لهم كذلك من الغنم، وهذا يأتي من الدجاج بالبيض، وهذا يأتي بالسمن، وهذا يأتي بحق ابن علوان، حق الولي، حق الهجرة، وكلها من أفعال الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ولما جاءت دعوة التوحيد وكشفت هذه الأمور صاروا يعادون أهل السنة، قالوا هؤلاء كانوا سببا في قطع أرزاقنا، كانت تأتينا النذور والأراضي والعمارات والأموال، من يوم جاء هؤلاء قطعوا أرزاقنا. فلذلك اشتد عداؤهم لأهل السنة. وإذا ذهب الطالب يطلب العلم عند أهل السنة حذروا أباه وأقاربه، انتبه هذا ولدك سيحصل له كذا، وما الذي يحصل له؟ يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويرجع معلما لبلده، يكون سببا لسلامتهم من الشركيات والبدع المحدثات، هذا خير عظيم. لكن هكذا يخافون على مصالحهم. قال: وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم، إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه، هذه آفة العابد. عابد ولكنه جاهل، يعبد الله على جهل وليس على فقه وبصيرة، فهذا أتي من باب الجهل فأعرض عن العلم. وتجد كثيرا من هذا الصنف يزهد في العلم. قال: ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. يعني قد يقول قائل: كيف يكون عالم ويكون فاجرا؟ المراد بالمدح في الأدلة الشرعية للعالم هو العالم الذي يعمل بعلمه، العالم المتمسك بدين الله الذي هو على عقيدة صحيحة. وإلا فمن الناس من يحفظ العلوم ولكنه ما يعمل بها، ويكون علمه وبالا عليه، يكون ضررا عليه، ويكون فتنة على الناس. ولهذا يذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، أو العكس، فساد كبير جاهل متنسك، وأكبر منه عالم متهتك، هما فتنة للعالمين كبيرة لمن بهما في دينه يتنسك أو يتمسك. قال: ولهذا قال سفيان بن عيينة: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. كيف نعرف أنه فاجر مع أنه عنده علم؟ تعرفه من خلال فتاواه المخالفة لشرع الله. يأتي إنسان ويقول له، يريد فتوى في باب الربا، ويقول له: هذا يأتي له بمخارج للربا قل لا بأس بذلك، ويأتي إلى باب الطلاق قد طلق ثلاثا وما بقي له رجعة، ويأتي يقول له أنت جاهل وحكمك مذهب الكلب وخارجه. فتوى حسب الطلب، هذه فتوى حسب الطلب، بعضهم هذا مذهبه، فتوى حسب الطلب. وربما إذا جئت إليه تسأله يقول لك أنت على أي مذهب؟ طيب كيف على أي مذهب؟ يعني تفتني على ما أريد؟ لا، ما هو هذا. أنت يجب عليك أن تقول الحق، رضي السائل أو لم يرضى، تقول بما تعلم من الأدلة الشرعية، وإلا كان الإثم عليك وهو ينجو بسبب أنه سألك، وإثمه على من أفتاه، وأنت الذي أهلكت نفسك بقولك على الله ما لا تعلم، أو بتعمدك للقول على الله مع علمك أن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، كما كحال أهل الكتاب الذين يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال: فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، هذا العابد، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال: وقصته معروفة، فإنه بنى أساس أمري على عبادة الله بجهله، فأوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة. وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينة وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. قال: ولا يجتمع هذان، أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب، إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد، وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله. وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب، أي النوع، هو الغالب على الناس، وهم عمار الدنيا، وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم. إذا تنبه ووطن نفسك على الغربة، أنت بين الناس غريب. لماذا غريب؟ لأن الذي يقبل على الآخرة ويهتم بأمر الآخرة ويهتم بأمر دينه قليل في الناس، وهذا من حوله يثبطه، وهذا من حوله يسخر منه، وهذا من حوله يستهزئ به، وهذا من حوله يتفاخر عليه بدنياه، إلى غير ذلك. مع أنك باستقامتك وحرصك على العلم أنت أرفع وأعلى درجة منه، ولكنه هكذا خيل له، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو أعظم الرزق. قال وأنت إذا تأملت أحوال الناس، طيب، قال وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم، لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم وإرادته غير إرادتهم. أنت الآن تأمل في الذي يطلب العلم علم الشرع، وفي الذي يطلب العلم الدنيا. قال لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم. أنت علمك قال الله قال رسوله، والعلوم التي هي وسيلة إلى فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك علومه دنيوية، علومه تبعده عن الشرع وتغفله، ويصير همه الدنيا وهمه نيل شهاداتها وكأنه ما خلق إلا من أجلها، ويعيش عشرات السنين على هذا الحال. وإذا جئت تسأل عن مبادئ العلوم التي يفهمها صغار طلاب العلم ما يستطيع يجيب مع علو مرتبته الدنيوية. جاء حديث بعضهم حسن بعضهم قل فيه كلام، إن الله يبغض كل جواد جعضري مستكبر صخام من الأسواق، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. قال وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهم في واد. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته، فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. إلهنا سبحانه.